الإمام المنذري ومع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الكملي من المملكة المغربية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذا دليل على وجوب الحج. الشيخ رحمة الله عليه اختار لنا، انتقل لنا في هذه الأربعين حديث كما قلنا بحسب ترتيب الفقهاء على أبواب الفقه، فذكر ما يتعلق يعني ما يشير به إلى الطهارة، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، ثم إلى الصيام، ثم إلى خامس الأركان وهو الحج. والحج واجب لا خلاف في ذلك بين الأمة، لكنهم اختلفوا في زمن إيجابه. فقالت طائفة، واجب، الأكثرون قالوا وجب في سنة 6 من الهجرة، السنة التي نزل فيها قول ربنا سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. هذه نزلت سنة 6. فقالت الأكثرون إن هذه الآية هي الموجبة للحج، وذلك كان سنة 6. لكن يشكل هذا قول الأكثرين، يشكل عليه أن فرض الحج ذكر في حديث ضمام بن ثعلبة وكان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 5، وقيل غير ذلك. وعندما يقول: وعندما أوجب ربنا سبحانه الحج، حج بالناس في سنة 8 وهي سنة فتح مكة، حج بالناس عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وفي سنة 9 حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأذن بسورة براءة في الموسم، وفي السنة 10 حج بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك حجة الوداع. فقوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حجوا، قطعا لا يتصور أن هذه الخطبة كانت في حجة الوداع، لأنه هو صلى الله عليه وسلم ما حج بالناس إلا 10، والناس حجوا قبله. فحجوا. تفضل
سيدي. نعم. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال.
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ لأن هذا الفعل فعل أمر، والأمر تبرأ الذمة بفعله مرة. حجوا، من حج مرة فقد امتثل الأمر وصدق عليه أنه حج.
فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
طيب، هذا الصحابي، هذا الرجل، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ ففي رواية غير هذه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كرر الرجل السؤال 3، وإنما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجرا له عن هذا السؤال الذي لو أجاب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لترتب على إجابته أعظم العنة وأشد المشقة لأولئك الذين كانوا يخاطبون، ولكل الناس من بعدهم، حتى لا يبقى مسلم على الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلذلك لم يريد أن يجيب على هذا الذي يقول له أكل عام. فلما كثر عليه في السؤال لم يكن مناصمي أن يجيبه، فقال له صلى الله عليه وسلم:
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
أكل عني رسول الله؟ لو قلت نعم لوجبت، لوجب على كل مسلمين في كل مصر من أمصار المسلمين أن يحج في كل عام، ومن يقدر على ذلك؟ بل الناس بعض أهل مكة ولا يقدرون أن يحجوا كل عام، فكيف بالآفاقيين؟ فكيف بمثلنا نحن أهل الأطراف، أطراف الأمة، سواء من العرب نحن أو من العجم، ماليزيا وأندونيسيا، يعني ولم استطعتم. نعم.
ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
فلا تصنعوا مثل هذا الذي صنع هذا الرجل. ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، يعني اتركوني ما تركتكم، معناه أنني إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه بالقدر الذي يصدق عليه أنكم قد امتثلتم، ولا تبحثوا ولا تكثروا من السؤال. إذا قلت صلوا، فمن صلى ركعتين فقد امتثل. ذروني ما تركتكم، أنا ما قلت لكم صلوا 60 ركعة، صلوا 50، صلوا 10، اقرأوا بكذا، صلوا لو صليت ركعتين، صوموا لو صمت يوما لكنت ممتثلا. فذروني ما تركتكم، لأنه ما هلك من كان قبلكم إلا بمثل هذا الصنيع، أنهم يكثرون السؤال على أنبيائهم فيكون الجواب بما لا يستطيعون، فلا يطيعون لأنهم لا يستطيعون فيهلكون. وهذا الذي وقع لبني إسرائيل فيما قصه ربنا سبحانه علينا: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، اذبحوا بقرة، أي بقرة تأخذونها فتذبحونها فقد امتثلتم. قال: دعنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما. فشدد الله عليهم، فلا تفعلوا مثل فعلهم فيقع عليكم من التشديد كما وقع عليهم، وذلك لا يكون إلا في زمن الوحي. الآن الوحي منقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول مكلف أنا لا أسأل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم ولا تكثروا السؤال اكثروا السؤال. هذا كان في زمن الوحي، يوم كان يخاف على هذه الأمة من أن ينزل فيها التشديد، ينزل عليها التشديد بسبب السؤال. أما الآن فإنما يكون عليك التشديد إذا لم تسأل، لأنك تقع فيما لا تحمده، وأحيانا يشق عليك علاج ما وقعت فيه. إنما هلك من قالك.
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنكم في ذلك الذي تستطيعونه لستم معذورين، وفي الذي لا تستطيعونه أنتم معذورون. ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة القائلة: الميسور لا يسقط بالمعسور. العبادة مثلا الصلاة، هذا إنسان سأل الله العافية لنا ولكم، تؤلمه ركبته فلا يقدر على الجلسة بين السجدتين، ولا يقدر على أن يسجد لأنه يؤلمه أن يطأ على الأرض بركبته، فماذا يفعل؟ يصلي جالسا الصلاة كلها. هذا مشكل، لأنك أنت تستطيع أن تقوم، وتستطيع أن تركع، وتستطيع أن ترفع من الركوع. أنت الذي لا تستطيعه هو أن تخر على الأرض بركبتك، هذا الذي لا تستطيعه، هذا هو المعسور. الميسور الذي تقدر عليه لا يسقط عليك بسبب المعسور الذي لا تقدر عليه. وهذه مسألة خطيرة، والجهل بها يضر صاحبه ضرا عظيما. لماذا؟ لأن بعض تلك الأفعال أركان. ما معنى أركان؟ لا تجبر بسهو، لا تجبر بسجود، لابد من الإتيان بها. فكل قادر على أن يأتي بركن من أركان الصلاة فلم يأتي به فصلاته باطلة. القيام ركن، تكبيرة الإحرام من قيام ركن، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، هذه كلها أركان. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لماذا لم يقل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي كما قال في الأمر؟ لم يقل وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا منه عما استطعتم، لأن الانتهاء عن الأمر، الكف عن الحرام، لا يكلفك عملا، إنما هو كف، إنما هو انزجار، إنما هو حبس عن الحركة. من ذا الذي لا يقوى أن يحبس نفسه عن الحركة؟ لا، سأل الله العافية، الإنسان أمامه خمر، أمامه كذا، الانتهاء عنها بأن يكف. إذا مكث جالسا في مكانه لم يتحرك إلى المعصية فقد امتثل، فلا يكلفه ذلك ولا يؤوده شيئا، بينما فعل الأمر هذا فيه علاج وفيه كذا وفيه كذا، فيه ما قد يقدر عليه وفيه ما قد لا يقدر عليه. ولهذا يقول العلماء جانب النهي أعظم من جانب الأمر، لأن النهي لا تكون ممتثلا إلا بالانتهاء عن سائر أجزاء ما نهيت عنه. إذا فعلت من ذلك المنهي شيئا فأنت لم تمتثل، ولكن الأمر إذا فعلت منه شيئا فأنت ممتثل، ولا يشترط أن تأتي به كله إذا كنت لا تقدر على بعضه. ثم هذا الحديث يستدل به بعض الأصوليين على مسألة من الأصول. الأصوليون في باب الأمر يتكلمون عن مسألة، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ أمر المطلق الذي لا قارنة فيه تدل على تكرار ولا على عدم تكرار، هل هذا الأمر يقتضي التكرار؟ فقال الطائفة، قال بعض الأصوليين لا يقتضي التكرار بدليل هذا الحديث. كيف استدلنا بهذا الحديث على أن الأمر لا يقتضي التكرار؟ قالوا إن الصحابي عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله، لم يفهم التكرار من الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا أمر مطلق. قال فقال الصحابي أكل عام، معناه لم يفهم أن الأمر يقتضي التكرار. لو فهم أن الأمر يقتضي التكرار لم يسأل، وهذا غريب. هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر جدا، لأن يمكن أن يستدل به أيضا ذلك الذي يقول الأمر يقتضي التكرار، لأن يمكن أن يعترض بأن يقول الصحابي لو فهم أنه لا يقتضي التكرار لم يسأل. فلذلك هذا الحديث لا يصلح أن يستدل به لا هذا ولا ذاك، إنما يستدل به الذي يقول إن الأمر لا يقتضي تكرارا ولا يقتضي عدم تكرار، ولكنه موقوف حتى ترد القرينة الدالة على تكرارها وعدم تكرارها. عم سيدي
العفو سامحني بقاطعك، ما يخالف إذا في، لا ما يخالف إذا في أسئلة أو شيء نخليها في النهاية لو تكرم، أساس يعني الشيخ ينزل
إن شاء الله اليوم، لأنه آخر يوم سنترك مجالا إن شاء الله للأسئلة في الأخير مجال إن شاء الله.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما،
طبعا مباحث الحج كثيرة جدا، ولكن يعني في أنساكه وفي أركانه وفي مسائل ومسائل خلافه كثيرة، ولكن مما يتعلق بهذا الحديث تعلقا مباشرا، هل لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هل هذا الأمر على الفور أم على التراخي؟ محل خلاف أيضا بين الأصوليين والفقهاء. فحجوا، هل يجب عليك عندما حصلت لك الاستطاعة أن تبادر أي الحج، أم يجوز لك أن تؤخر الحج وإن حصلت عندك الاستطاعة؟ محل خلاف. وطبعا الأظهر أن الإنسان ينبغي أن يبادر، أن ينبغي أن يبادر.
عن ابن عباس رضي الله عنه،
من علمائنا يحج كل عام، وهذا لرجل مغربي في غاية المشقة، لأن التكلفة كبيرة، وذلك العالم لم يكن غنيا. ثم المغاربة الآن عندهم قرعة، يعني هب أن لك استطاعة بدنية وقدرة مالية، لكن تحتاج أن يأتي اسمك في القرى عندما يقترع الناس، وقد تقترع السنة والسنتين والثلاث ولا يطلع اسمك. فالمهم هذا الشيخ هذا كان يأتي كل عام، يسر الله له فيأتي كل عام. فسئل مرة وهو في ميناء عن رجل لم تأخر عن الحج حتى يعني بنى داره وصنع كذا وكذا، فقال له الشيخ: أما لو كان يفقه لباع داره ليأتي الحج ولما أخر الحج ليبني الدار. وصدق هذا الحج عبادة يترتب على من حجها فعلها على وجه البر أن يقال له: ارجعك يوم ولدتك أمك. لا تبيع يعني لو لم يكن لك إلا ثيابك التي على ظهرك بشرط أن لا تبقى عارية العورة، وهذا الثياب تبلغك الحج، لكان حقيقا بنا أن نفعل ولكننا لا نفعل. الله يهدينا. تفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية التي لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يجاوزها من غير أن يحرم. فوقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. تفضل سيدي.
نعم، لأهل المدينة ذا الحليفة
معروف،
ولأهل الشام الجحفة.
قيل سميت الجحفة لأن السيل أجحف بها فذهب بها، ولهذا الناس الآن وقبل الآن منذ دهور تحرم من رابغ. رابغ ليست هي الجحفة، هي يعني قبل الجحفة، الجحفة ما زالت أمامها شوية، لكنهم اختاروا، الناس اختارت وجرى عملهم عليه من يومئذ وأهل مجرا احتياطا لأنها قريبة من الجحفة قبلها.
ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمني لملم، ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن.
طيب،
من غير
قال أهلهن. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن، وفي رواية هن لأهلهن. هذه المواقيت التي ذكر صلى الله عليه وسلم هي لأهل تلك المواضيع، فلا يجوز لواحد من أهل هذه المواضع يريد حجا أو عمرة أن يجاوز هذه المواقيت إلا وقد أحرم. هن لهن أي لأهلهن،
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
طيب، المسلمون ليسوا جميعا من أهل هذه المواقيت، من الناس من ليس، وهم جمهور المسلمين، فكل من مر بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها فإنما يصنع كما يصنع أهلها ويحرم منها ولا يجاوزها.
نعم. فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك.
هنا أحسب أن هذا غلط، أحسب أنه غلط. هن لهن
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
أيوة.
فمن أراد الحج،
لعلها لمن أراد الحج والعمرة.
فما كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك.
طيب،
حتى
تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أهلهن، وتكلم على الذي هو منزله أبعاد من تلك المواقيت وليس من أهلهن، فكيف يصنع الذي هو الذي منزله بعد تلك المواقيت، يعني بين الميقات والبيت الحرام، كيف يصنع؟ قال
فمن أهله، فمن كان دونهن فمن أهله.
هذا هو، فمن كان دونهن أي كان الميقات خلفه وداره جاوزت الميقات، محل أهله موطنه جاوز الميقات بين الميقات و و و و ومكة، فيحل من عند أهله ولا يجوز له أن يتجاوز موضعه حلالا إذا كان يريد حجا أو عمرة.
وكذا فكذلك حتى
وكذا وكذا فكذلك وكذاك وكذاك رواية يعني وكذلك الأقرب كلما كان أقرب كذلك يصنع فمحل فإحرامه من عند أهله.
نعم حتى أهل مكة يهلون
حتى تبلغ مكة يعني ما زلت تدنو من الحرام حتى صارت دارك في مكة فإحرامك من بيتك ولا يلزمك أن تخرج إلى الحل لتحرم منه. وهذا لا, 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 لا يختص به أهل مكة بل حتى الوافدون الذين ليسوا من أهل مكة ولكنهم فيها وأرادوا أن يحجوا فإنهم يحرمون منها، لكن هذا خاص بالحج. أما العمرة فإن أهل مكة يخرجون إلى الحل ليحلوا ويعتمروا، ودليل ذلك حديث عائشة لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم لتحرم منه وتأتي بالعمرة التي فاتتها إذ كانت حائضا.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، أخرجه البخاري ومسلم.
انتهى الشيخ من الحديث عن العبادات وشرع الآن في الحديث عن المعاملات، والمعاملات يختلف الناس في ترتيبها، فمنهم من يبدأ بالأنكحة وما يتعلق بها إلى أن يفرغ بها منها، يعني النكاح والطلاق والتخير بين الزوجين وما يترتب على ذلك من حضانة ونفقة وإلى آخره، ثم يذكر البيوع وما يتعلق بها، أو منهم من يعكس. هذان نمطان عند الفقهاء، الشيخ اختار الثانية منهما. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كثيرة، من هذه البيوع ما بيوع كانوا يتعاملون بها في الجاهلية، والجامع لهذه المنهيات كل هذه البيوع المنهي عنها الجامع فيها كلها أنها تفسد ما أمر الله بإصلاحه بين المسلمين وهو أخوتهم. ولذلك العلماء عندما يبدأون يشرعون في الحديث عن البيوع دائما يماهدون له بتوطئة أنهم يتحدثون عن بيوع المسلمين وعن أسواق المسلمين وعن بيع المسلم لأخيه المسلم. هذه معان تنتظم العقود في الإسلام، تنتظم العقود، يعني أسواق المسلمين يبيع فيها المسلمون، يفترض فيهم عدم الغش وعدم الخداع وعدم الختل وعدم كذا وكذا، ويبيع المسلم لأخيه المسلم. أرأيت لو كنت تبيع لأخيك الذي ولدته لك أمك وأبوك أتختله؟ أتدخل الضر عليه؟ فكذلك هذا أخوك الذي لم تلده لا أمك ولا أبوك، ولكن الآصرة التي بينك وبينه جعلها ربنا سبحانه، فلا ينبغي أن تفسدها بلعاعة من لعاع الدنيا مهما عظمت. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. بيع الحصاة اختلف الشراح فيه. الحصاة المعروفة، قال طائفة منهم بيع الحصاة هو أن البائع يكون عنده أثواب وأنت تريد أن تشتري ثوبا، فيقول لك سأرمي بهذه الحصاة، الثوب الذي وقعت عليه الحصاة تشتريه ويلزمك شراؤه، الذي وقعت عليه الحصاة يلزمك أن تشتريه. طيب وقد تقع الحصاة على ثوب لا أشتهي أو على ثوب فيه عيوب أو كذا، فهذا مشكل. قالت طائفة لا، بيع الحصاة هو أن يقول لك، طب هذا طبعا السورة لا تختص بأثواب، قد يقول لك سأرمي بهذه الحصاة وستبيع وتشتري من الأرض إلى حيث وقعت الحصاة. طيب أين ستقع هذه الحصاة؟ الآن أنت ستبذل ثمنا ولكن مقابل الثمن مجهول. بعضهم يقول بيع الحصى أني أبيع لك وأشتري ونحن بالخيار، أنت بالخيار ما لم تقع الحصاة من يدي، فإذا وقعت الحصاة من يدي فلا خيار لك. هذا مجهول، أين دخلت الجهلة؟ على وقت انعقاد البيع، متى سينعقد؟ متى ستلقي هذه الحصاة من يدك؟ بعضهم يقول بيع الحصاة هو أنه يلزمك البيع ينعقد بطرحيل بنبذيل الحصاة يلزم البيع، وهذا كله يجتمع فيه الجهالة، إما في المبيع في المقابل الثمن، إما في زمن العقد، إما في غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال ونهى عن بيع الغرر، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر الخداع، سمي الشيطان سماه ربنا غرورا، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان يغرك يخدعك. فبيع الغرر هو البيع الذي يخدع فيه البائع أو المشتري. والشريعة وردت بالتعيين، تعيين أنواع بيعات كثيرة، بيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح، وبيع المضامين، وبيع المنابذة والملامسة، و يعني وبيع النجش، أنواع من البيوع نهت عنها شريعتنا. الجامع فيها الجهالة الواقعة على أحد مواضع العقد. العقد ليكون عقدا صحيحا لابد أن تجتمع فيه أركانه، ولابد أن تجتمع فيه شروط أركانه. العقد له أركان، وكل ركن له شروط، فإذا انعدم ركن أو انعدم شرط لركن فسد البيع. وهذه كلها إنما جعلتها الشريعة ليعرف البائع عندما يبيع ما الذي سيأخذ، وليعرف المشتري عندما يشتري ما الذي سيأخذ. وهذا لا ينحصر فقط في البيع والشراء، بل يدخل في كل نوع من أنواع العقود. بل يعني يقول أحدهم ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا جرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه، والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. شروط يجعلونها لك، إذا اجتمعت هذه الشروط فصح البيع، إذا لم تجتمع الشروط فالبيع فاسد، إلا ما جاء من الشريعة في الأحاديث التي تأتي في القرآن، إلا ما جاء من الأحاديث دل على استثناء صور من البيوع أجازها الشرع لعلة، والأصل أنها تنتظم في بيوعات الغرر، لكن أجازت الشريعة لعلة. الآن وأنا قلت لكم الجهالة، وقلت لكم القضية مرتبطة ببيوع المسلمين وببيع المسلمين أخي المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن الجائحة تنزيل وقد اشتريت ولكنك لم تأخذ بعد، أصاب النخل جائحة مثلا، وأنت أخذت الثمن وصاحب أخوك لم يأخذ الثمرة، فأمرك أن ترد إليه المال، وعلل ذلك بماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل ماله؟ أخذت هذا المال مقابل ماذا؟ لا بد من مقابل، وهذا لم يأخذ مقابلا. هذه البيوع من الجزء الذي قل أن يدرس في مساجد الناس وفي حلقهم. الغالب أن الدورات التي تعقد في المساجد وفي المعاهد إنما تجعل في فقه الحج، فقه الصيام، فقه هذه أمور مهمة، لكن الناس تبيع وتشتري. أنت تحج مرة في السنة إن حججت، ولكنك تشتري أكثر من مرة في اليوم ولا تعرف شيئاً عن أحكام البيوع. وأحياناً قد تصنع ما أجمع العلماء على عدم جوازه ولا تدري. وأضرب مثلاً، سيأتي محله إن شاء الله، أضربه لما يأتي محله.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه البخاري ومسلم.
حديث عبادة بن الصامت هذا حديث أصل في باب الربا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، ذكر أصنافا مما يتبايع الناس به، وبين أن هذه الأصناف لا يجوز فيها النسيئة ولا يجوز فيها المفاضلة. قال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، قال: الذهب بالذهب. تريد أن تشتري ذهبا بذهب، لا بد فيه من شيئين، لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض. إذا بعت هذا الذهب بالذهب متفاضلا فقد أربيت، وقعت في الربا. إذا بعته متأخرا لم يكن البيع ناجزا، تشتري المرأة تشتري لزوجك عقدا، خاتما، كذا، وتقول لي تظن عندك 100 دينار أو 1000 دينار، لست أدري ثمن الحلي عندكم، لكن هب أنه ب100 دينار، وتظن أنت أنه ب100 دينار وهي التي في جيبك، فيقول لك ب250. تقول: طيب أنا عندي 50 في السيارة، أمسك هذه 100 وأذهب إلى السيارة أتيك ب50. خرجت من عنده وقعت في الربا أنت وياه. أنا لا أكاد دائما أقول هذا الكلام إلا وتعجب كثير أكثر السامعين، مع أن هذا مما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء، صورا محل إجماع الناس جالوا. أنا لا أدري هل عندكم هذه المعاملة، عندنا نحن في المغرب أن المرأة مثلا أو زوجها أو كذا المشتري يذهب إلى السائر بائع المجوهرات والذهب، فيريد أن يشتري شيئا أو تريد أن تشتري شيئا، لكن ما عندها الثمن الذي تنقده إياه، ما عندها لا في بيتها ولا في جيبها، فماذا تفعل؟ تقول: هذا بكم هذا العقد؟ يقول لها: 1000 دينار. فتقول له: ما رأيك أن أعطيك كل شهر 100 دينار حتى نصل إلى 1000؟ فيقول: نعم أفعل. فتنصرف تأخذ هي العقد ويعطيها، وتصير كل شهر تعطيه 100 دينار إلى أن تبلغ 1000 دينار. فقد وقع في الربا بالإجماع، ولكنه ليس ربا فضل، لأن 1000 دينار هي 1000 دينار، لكنه ربا نسيئة، ربا تأخير، وهذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، الحكم نفسه، والبر بالبر، البر تعرفونه، القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. لا يجوز أن أشتري منك كيلو من تمر الخلاص مثلا، عندكم الخلاص انتم، طيب، من تمر الخلاص بنصف كيلو من تمر الخلاص، او باثنين كيلو من الرطب مثلا. اقول لك: انا احب الرطب. تقول لي انت: انا احب الخلاص. تقول: جميل، ايهما اغلى عندكم؟ الخلاص. طيب اقول لك: انا اعطيك كيلو خلاص وتعطيني انت 5 كيلو رطب. تقول: جميل. لا، ليس بجميل، هذا قبيح. لماذا؟ لأنه تمر بتمر متفاضلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أوه، لما صنع مثل هذا، أوه، عين الربا. طيب ماذا تفعل؟ تبيع الخلاص وتأتيني أنا بالمال وتأخذ من عندي الرطب وتعطيني المال وأنا أذهب وأشتري خلاص. التمر بالتمر، الملح بالملح، إلى آخر هذه الأصناف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد فيها من التماثل ولا بد فيها من التقابض. إذا لم يحصل التماثل بأن حصل التفاضل، هذا يسمى ربا الفضل، ربا الزيادة، وإذا لم يحصل فيها التقابض، هذا يسمى ربا النسيئة، ربا التأخير. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أبيع قنطار من الملح بعشرة قناطر من البر، أبيع عشرة كيلو تمر بمثلا خمسين كيلو بر، مفهوم؟ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أشتري فضة أبيع ذهب كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يعني يجوز فيه المفاضلة لكن لا تجوز فيه النسيئة. جميل، هل هذا الحكم محصور في هذه الأصناف الستة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عند الأئمة الأربعة ليس بمحصور في هذه الأصناف، لم يقول إن هذا الحكم يعني ربا الفرض وربا النسيئة محصور في هذه الأصناف الستة إلا الظاهرية. الأئمة الأربعة يرون أن هذا الحكم يدخل فيه ما كان مثل هذه الأصناف. هذه الأصناف طبعا تنقسم إلى قسمين، قسم الأثمان وقسم المثمنات. الأثمان هذه تنفرد بها الذهب والفضة. المثمنات نظر العلماء فيها ما هي العلة الجامعة للبر والشعير والتمر والملح، ما هي؟ فاختلفوا. المالكية يقولون هي القتيات، هذه كلها قوت أو يستصلح بها القوت، فكل ما كان قوتا أو يستصلح به القوت جرى فيه الربا. يعني بعضهم يقول هي هذه مطعومات، فكل مطعوم يجري فيه الربا. بعضهم يقول لا، هي مكيلات، فكل مكيل يجري فيه الربا. بعضهم يقول لا، هي مطعومة مكيلة، فلا بد من اجتماع الشرطين. المهم هو المناقشة طبعا طويلة جدا لهذا الباب. الشاهد عندنا ما هو؟ هو أن الآن لا أحد تقريبا، لعل هذا الشيء ما زال يقع في التمر، وينبغي التحرز منه أنك تبيع تمرا بتمرين متفاضلا أو نسيئة، هذا طبعا قد علمتم الحكم فيه. وإلا فما أظن الناس ما زالت تبيع ملحا بملح أو تبيع ملحا بتمرين، أو فإذا كان فعليهم أن يفطنوا لهذه القضية. والذهب والفضة قد سمعتم ما يقع فيه الرجال والنساء عندما يشترون الحلي. المرأة عندها عقد تقول لزوجها أن هذا والله كرهته وملته وصارت لي سنين وأنا ألبسه أريد تغييره، فيأخذ هو العقد ويذهب بها إلى الصائغ، اختاري ما تشائين، تختار هذا، يقول له الصائغ بكم هذا؟ هذا يقول له والله هذا ب 500 دينار. جميل، وهذا بكم تشتريه؟ هذا يزينه، هذا اشتري ب 300 دينار، فيعطيه ذلك العقد ويزيده 200 دينار ويأخذ عقدا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا بإجماع العلماء. لا نعم، هو ذهب بذهب متفاضلا، لا يجوز. ماذا تفعل؟ تبيع ذاك العقد الذي زوجتك، تبيعه وتأخذ ماله، وبعد ذلك تختار العقد الذي تريده وتشتريه. وأحب إلي أن لا تشتري من الصائغ نفسه، تشتري من غيره، هذا هو الجائز، غير هذا لا يجوز. قضية أخرى، هذا الحديث بيّن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يكون فيه التقابض والتماثل، وما يجوز أن يكون فيه المفاضلة، ويجب أن يكون فيه التقابض. جميل، نحن في المغرب، وأحسب أن طائفة من بلاد المسلمين يصنعون هذا الذي نصنع. الناس أكثر، كثير من الناس موظفون، والموظف هذا لا يقتضي راتبا إلا في آخر الشهر، وربما فرغ ما عنده من المال أثناء الشهر، ولا تفرغ، والحوائج لا تنتظر الراتب ليأتي، الحوائج كل يوم. فماذا يصنعون؟ عندك يكون بقال قريب من البيت، فتكون بينك وبينه المصارفة، يكون عندك كتيب صغير وتذهب به إلى هذا البقال وتشتري الذي تشتريه، وهو يسجل، وفي آخر الشهر عندما تأخذ الراتب يجمع لك هذاك الذي حصل في كتيبك وتعطيه. هذا يصنعه كثير من الناس عندنا في المغرب. مرة أتاني آتٍ فقال لي إنه أفتاه مفتٍ من المفتينات بأنه لا يجوز له أن يشتري الملح إلى أجل، فأدخل عليهم على تلك الأسرة ضنكا عظيما، لأنه ليس في كل وقت يتهيأ، وإن كان يعني ما هو بذلك الثمن الغالي، لكن ليس في كل وقت يتهيأ، فتحتاج الزوجة تطبخ وتحتاج أن تضع الملح في الأكل، ما عندها مال، الرجل زوجها ليس في البيت، حيصة بيس وقعت فيها، كيف تصنع؟ سيأكل بدون ملح. فقلت له صاحبك هذا في الحق أنت تستاهل. قال لماذا؟ قلت لأنك سألت من هب أدب. ثم صاحبك أنا أدري من أين أفتاك، ولكنه غاب عنه شيء آخر، أفتاه بهذا الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكنه غاب عنه. أحسنت، أن العلماء يفرقون بين المثمونات والأثمان، يفرقون. لماذا يفرقون؟ لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يسلمون في الثمار وهم يسلفون في الثمار، لغة المشارقة والمغاربة، يعني المشارقة والمغاربة، بعضهم يقول بيع السلف وبعضهم يقول بيع السلم، السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يبذلون المال ويشترون تمرا غير حاصل، يسمى بيع السلم، تقديم النقد وانتظار السلعة. طيب هذا تمر مقابل ذهب أو مقابل فضة إذا كان دنانير أو دراهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذا بشرط أن يكون المسلم فيه مكيلا أو موزونا معلوم الكيل والوزن. فمن هنا استنبط الفقهاء جواز أن 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 تقع النسيئة بين هذا المثمنات والأثمان، لكن صاحبنا لم يطلع على الحديث ولا عرفه ولا عرف أقوال العلماء. ولذلك تفهمون عندما يقول أصوليون إن المفتي يجب عليه أن يعرف مواطن الإجماع والخلاف، فإنهم لا ينطقون، لا يرمون بالقول رمي من لا يفقه ما يقول، يجب عليه أن يعرف مواطن الإجماع والخلاف لئلا يفتي بالخلاف في موطن الإجماع، ولئلا يدعي الإجماع في موطن الخلاف، كما صنع صاحبنا هذا، أفتاه بما أجمع الناس على جوازه.
نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم.
قال صلى الله عليه وسلم:
من أعتق شركا له في عبد،
هذا عبد يشترك فيه ثلاثة أشخاص، وهو بدا له أن يعتق نصيبه، فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا العبد أنه إذا كان هذا الذي أعتق له مال فإن ذلك العبد يقوم لا وكس ولا شطط، فإذا كان له لهذا المعتق ما يؤديه لشريكيه مقابل نصيبهما فيما قوم به العبد فإنه يعطيهما ويعتق العبد ويصير حرا. تفضل.
نعم.
من كان له شركا في عبد،
نعم، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى
شركاءه. فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ثم
أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد.
واضح هذا؟
وإلا فقد عتق منهما عتق.
طيب إذا كان له مال يجب عليه أن يعطي شريكيه حصصهم ويحر العبد يصير حرا. إن لم يكن له مال يصير العبد عتيقا بالثلث وعبدا في الثلثين. الآن قد سؤال لابد أن يهزكم هزا، تقول أنا لذا يعني الشريكان ثانيان، قد يقول أحدهما طيب أنا ما أريد أن أعتق العبد، لماذا ألزم بالعتق؟ أنا ما أريد، هذا يريد أن يعتق، أنا لماذا تلزونني معه وأطالب بالعتق؟ نقول له هذا من تشوف الإسلام لإخراج الناس من الرق من غير تضيع يقع عليك، لأنه يقوم العبد. هذا الإسلام لا يجحد حقك فيه لأنه شيء اشتريته بمالك، فتعطى ما يقوم به العارفون، تعطى حقك فلم يقع عليك الضرر، ولكن يعتق العبد لتشوف الإسلام إلى إخراج الناس من الرق. وهذا يبين لكم أن هذا الدين دين الحكيم الخبير سبحانه. يجيء الإسلام والعبودية والرق نظام عالمي قائم من عهود لا يذكر التاريخ أوليتها. في الهند، في الروم، في الإغريق، في اليونان كانت توجد النخاسة وسوق العبيد، وربنا سبحانه يريد أن يخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادته سبحانه، يريد أن يصير الناس عتقاء جميعا. ولكن هذه الشريعة شريعة واقعية لا تحدث ارتباكا في نظام الناس، سيفر الناس ويهربون من هذا الدين الذي يفسد عليهم أموالهم. هذه الناس أسواق تقوم، تجارات تقوم، أنت عندك الإماء والعبيد، أي ثروة عندك. يأتي اليوم جاء الإسلام، غدا يا أيها معشر العبيد أنتم جميعا أحرار. إيه وأنا ضعت في الملايين، أنا كيف وأنا ألست بمسلم؟ ألست عبدا لله؟ هل ربنا سبحانه ينظر إلى مصلحة العبيد فقط وأنا لا مصلحة لي؟ ربنا سبحانه لا يحابي عبدا على عبد، ليس بينه وبين عباده مفاضلة إلا بالتقوى. فماذا فعل ربنا في شرعه الحكيم؟ أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كانت في الجاهلية أسباب الدخول في الرق كثيرة وأسباب الخروج منه قليلة، فأعداد الأرقاء لا مناص أن تكون في ازدياد، ولا أسباب الدخول كثيرة أسباب الخروج قليلة، تؤسر تصير رقا، تعسر لا تستطيع أداء الدين تصير رقا، غزو سبي تصير رقا، أسباب كثيرة. ولا تحر إلا بأن يعتقك سيدك أو تشتري حريتك. إذا لم يكن أحد هذين فأنت عبد وابن عبد وموغل في العبودية. فجاء الإسلام فماذا صنع؟ عكس، جعل أسباب الدخول في الرق قليلة، بل ضيق فيها جدا حتى أبقى سببا واحدا وهو ما يحصل في الأسر والجهاد إلى آخره، وجعل أسباب الخروج منها كثيرة. الكفارات، كفارات الظهار، كفارات الصيام، كفارات اليمين، كفارات قتل الخطأ، كفارات. ثم احتاج الكفارات وهي كثيرة، أضاف إليها من يتقرب بالعتق من غير كفارة، فجعله من أفضل الأعمال، من أعتق رقبة من ولد إسماعيل فكأنما أعتق كذا وكذا. فحتى الذي لم يتترتب له كفارة ويريد الزلفى عند ربه يقول أعتق، فلم يمر على الناس إلا دهر حتى حر أكثرهم. هذا شوف والله الإسلام، الإسلام، الإسلام. وربنا سبحانه حكيم خبير، يعلم أنه ليس كل الناس ستكون عليه كفارة، وليس كل الناس سيطلب القربة سيطلب القربة بالعتق. منهم من سيقترق يتقرب إلى الله بالصوم بالصدقة بكذا، ولكن العتق لا، أنا محتاج العبيد ومحتاج الإيمان. فيفرض عليك نوع معاملة مع أولئك الذين يبقون في الرق، أطعموهم ما تطعمون بس ولا تعينوا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتمهم فأعينوهم. طيب أي عبودية هذه؟ صار يأكل معك في مائدتك، وإذا كلفته شيئا يقول لك أنا لا أستطيع، تقول طيب أنا لابد أن أعينك، يحس بعبودية. وسماه أخا، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان وقال لك لا تناديه يا عبدي، قل يا فتايا، يظهر لكم هذا الإشراق. هذا دين، هذا لا أقول لكم. لما أراد لينكولن، أبراهام لينكولن، تحرير العبيد في أمريكا، وأصدر مرسوما، وبسبب ذلك المرسوم قامت الحرب الأهلية في أمريكا، التي يقول مؤرخو الأمريكيين إنها طحنت أكثر حرب طحنت الأمريكيين في أزمنتها المتأخرة، لم يعادوا حربا حصدت الأرواح كمثل الحرب الأهلية في أمريكا. المقصد جميل، لكن السبيل إليه سبيل غير منطقية. الولايات الجنوبية كلها تقوم على تجارة العبيد وعلى القطن وعلى المزارع، فحكمت على اقتصادهم بالإعدام. الفرق بين التشريع الخالق سبحانه وتشريع المخلوق، وإن أراد المخلوق شيئا جميلا، لكن أين السبيل إليه وكيف السبيل إليه؟
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل عليها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
حديث ابن عباس
عائشة.
عائشة رضي الله عنها تقول إنه كان في بريرة مولاة لها ثلاث سنن. بريرة كانت أمة، وقرأ الله يجزيك بخير.
نعم. قالت كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت.
خيرت حين عتقت. بريرة كانت أمة، وكان لها زوج يقال له مغيث، فعتقت بريرة. ومن هنا يستنبط الفقهاء حكما أن الأمة إذا كانت متزوجة لرقيق مثلها فعتقت فإنها تخير، لأنها صارت حرة، والحرة أرفع من العبد. فإذا اختارت نفسها فلها ذلك، حق لها ذلك، وإن اختارته لا يحق لها بعد ذلك أن تعود فتقول أنا أختار نفسي. بريرة اعتقها أصحابه، هذه السنة الأولى، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. يروي البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كأني أنظر إلى مغيث زوجي بريرة بعدما اختارت نفسها، وهو يبكي عليها حتى ودموعه تسيل على لحيته، يقول اختريني خليتني وأنا أبغي. والرسول صلى الله عليه وسلم يرثي له، فقال لها لو يعني قالت أتأمرني؟ قال إنما، قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فكانوا يعجبون من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. ها هذه السنة الأولى.
نعم. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية.
هذه السنة الثانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم بيته فرأى البرمة. تقول البرمة؟ ما احنا في المغرب نقول البرمة، ما زلنا نقول البرمة. البرمة هذا القدح، هذا الإناء يوضع على النار، كانوا يطلقونه في الأصل على الإناء من حجر ثم من فخار، ثم بعد ذلك صار يطلق على كل إناء. فبرمة تفور باللحم، فلما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلا وضع له خبز وأدم. أدم جمع إدام، الإدام هو ما يؤتم بالخبز، الخل، شيء مرق، يعني شيء يؤكل مع الخبز. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى البرمة تفور باللحم، لماذا لم يوضع له اللحم؟ فقال ألم أرى، قال صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة تفور باللحم؟ فقيل له يا رسول الله إنه لحم تصدق به على بريرة وأنت تحرم عليك الصدقة، نعم تكرهها لأنها حرم عليك، فلذلك لم نعطيك إياها. فقال صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية، لأن بريرة جاءت بها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ هدية. فهذا هذه السنة الثانية، وهي التي يقول العلماء فيها إن المتصدق عليه الذي يأخذ الزكاة له أن يتصرف فيها كما يتصرف المالك في ملكه، إن شاء أهداها وإن شاء باعها وإن شاء صنع بها ما صنع. ولذلك يقولون إن التحريم يقع على الصفة لا يقع على العين. الآن هذا اللحم هذا هو لكن لما كانت صفته أنه صدقة كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تغيرت صفته وصار هدية أبيحت للنبي، أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا التحريم يقع على الصفة ولا يقع على العين. نعم. ولم يذكر السنة الثالثة في هذا الحديث، والسنة الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. بريرة كانت كاتبت من كان يملكها على حريتها، الكتابة هي أن تتفق مع من يملكها على قدر من المال تدفعه لهم منجما مقسطا، فإذا دفعته صارت حرة فكاتبتهم. فجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها على تلك الكتابة، فقالت لها عائشة إن شاء أولياؤك نقدت لك الثمن، أعطيتهم الثمن الآن ويكون ولاؤك لي. الولاء هذه علاقة تكون بين المعتق والمعتق، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولاء لحمة كلحمة النسب، يعني مات مثلا المعتق وليس له من يرثه لا بنسب ولا بسبب، فيرثه هذا الذي كان عبدا له فاعتقه، بأي شيء يرثه؟ هو ليس ابنه وليس عمه ليس أخاه، لا علاقة بينه وبينه، يرثه بهذا السبب الذي هو الولاء. وكذلك لو مات ذلك الذي كان عبدا وكان له تجارة وصار له مال وليس له أحد يرثه، يرثه سيده بماذا؟ بالولاء. فقالت عائشة يكون ولاؤك لي، فذهبت إليهم فقالوا لا أنت أمتنا نحن فيكون ولاؤك لنا. فرجعت بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اشتريها واشترط الولاء. ثم قام في الناس وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط شرط الله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما المال وإنما الولاء لمن أعتق. نعم سيدي، كل شرط ليس في كتاب الله، حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد ما عندكما. جزاك الله خير.
نعم.
فهذه السنة الثالثة. تفضل.
نعم. عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو
عندك
موسى
عندك هذيل بالذال
نعم
لا هو غلط بالزاي صوابه بالزاي
هزيل
نعم هزيل نعم
عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أخرجه البخاري
رضي الله عنهم رضي الله عنهم ولا يقول له كيف أنت ولا وأنا قلت أنت تعارضني ولا هذا حبر وتسألني وأعلم مني فأتي أبو موسى رضي الله عنه في مسألة مات إنسان وترك بنتا وبنت ابن وأختا فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني أنا أحسب أن أبا موسى رضي الله عنه نزع بآيتين من القرآن لما قال للبنت النصف فهو يرى قول ربنا سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وهذه واحدة بنت فلها النصف طيب وللأخت النصف ينظر إلى قول ربنا سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فالبنت لها النصف والأخت لها النصف وسقطت بنت الابن واذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني فلما أتي ابن مسعود وقيل له إن أبا موسى قال كذا وكذا وأمر أن أتيك وستتابعه قال قد ضللت إذن إن تابعته في هذا الذي قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقسمها أقول فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ولا كم الذي بقي؟ الثلث ولماذا لم يقل والثلث للأخت؟ أحسنت الآن عندنا بنت الابن هي بنت أيضا ولا لا؟ فروع الفروع فروع طبعا إلا من لا يرث بسبب حاجب أو بسبب أنه ليس من الوارثين طيب ربنا سبحانه يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وهؤلاء البنات النساء اثنتان وحكم الاثنتين مثل حكم اللتين فوق اللواتي فوق الاثنتين لكنهما ليسا في درجة واحدة هذه بنت وهذه بنت بنت الابن فالبنت تأخذ نصيبها كاملا وما بقي من فرض البنات الذي هو الثلثان بقي سدس تأخذه بنت الابن ولذلك يقول الفرضيون لها السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين الذي هو نصيب البنات وإن كنا مئة ألف بنت فإنهن سيأخذن الثلثين وما بقي ولم يقل الثلث لأن الأخت ترث بالفرض لكن إذا لم يوجد بنت إذا وجد البنت صارت الأخت ترث بالتعصيب ولا ترث بالفرض وعندما ترث بالتعصيب ما بقي فهو للأخت بقي ثلث بقي ربع بقي الذي يبقى فإنها سترث وهذا إخواننا هذا أيضا من العلوم التي طلبة العلم لا يعتنون بها أتدرون خطورة عدم الاعتناء بها هو أننا في هذا الزمان تتعالى الأصوات في بلاد المسلمين بتغيير هذه القسمة التي تولى ربنا قسمتها فلا ينبغي أن يشيع في أمصار المسلمين الجهل بهذا الأمر المهم الذي لأهميته لم يكله ربنا إلى غيره 90% من الفرائض قسمها ربنا، شوية الذي بقي العمريتان واليمية الحجرية وميراث الجد مع الإخوة هذا قليل، أكثره إنما تولى ربنا سبحانه وقسمه. فيأتي من أتى بأي شيء أتى ينبغي أن تكونوا مستعدين لنقاشه ولمطارحته ولمناظرته، لأن هذا شيء ينبغي أن يعلم. صار وقع الناس الآن أنه في بعض أمصار المسلمين والقرى لا تجد من يقسم فريضة.
الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
انتقلنا الآن إلى الأنكحة بعدما فرغنا من البيوع. لو كان الفقه بمثل هذا الإيجاز والاختصار كان علما جميلا جدا. يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قضية استئذان المخطوبة في عقدها، لكنه صلى الله عليه وسلم قال
لا تنكح الأيم حتى تستأمر.
لا تنكح الأيم، الأيم هنا الثيب، المرأة التي سبق لها زواج ففارقها زوجها إما بموت وإما بطلاق. لا تنكح الأيم وفي رواية الثيب حتى تستأمر.
ولا تنكح البنت حتى تستأذن.
البنت أي البكر كما في رواية أخرى التي لم يسبق لها زواج. الأيم ليست تطلق فقط على هذا المعنى الذي ذكرنا، تطلق على غيره أيضا لكن هو المراد هنا. فقال في صلى الله عليه وسلم في الثيب قال تستأمر، وقال في البكر تستأذن. الاستئذان طلب الإذن والاستئمار طلب الأمر، والأمر الصراح في المراد من الإذن. فاكتفي من التي لم تعرف الرجال ولم يعرفوها وتستحي من التصريح في هذا الباب، اكتفي منها بما ينبئ عن إذنها ولو كان صمتا. وأما التي سبق لها معرفة الرجال والمخالطة للرجال يعني الزوج فهذا الشأن يعني ما أستحي منه ولا من ما هو أشد منه، هذه لا بد أن يكون التصريح منها في بأنها تأذن. ولذلك أجمع العلماء على أن الثيب إذا صرحت بأنها لا تريد قالوا فإنه لا يجبرها على التزوج إذا صرحت بالامتناع. والبكر تستأذن، ولكن الفقهاء يختلفون هل يعني يستغنى عن إذنها في تزويجها أم لا بد من إذنها. الجمهور يرون أن هذه البكر عندها أصناف من الأولياء يمكنهم إجبارها ويسمون يسمى هؤلاء الأصناف يسمون المجبرين، منهم الأب منهم، وهذا محل الخلاف بين الفقهاء. على أننا نقول أو لا نقول كذا.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخرجه البخاري ومسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وما يحرم من الولادة أي من النسب ذكره ربنا سبحانه في القرآن في قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. المحرمات بالنساء ثلاثة أصناف، صنف يحرم بالنسب وصنف يحرم بالرضاع، وصنف يحرم بالمصاهرة. زوجة أمك أم زوجك تحرم عليك لا بنسب ولا برضاع، ولكنها تحرم بمصاهرة. طيب، المصاهرة هذه تكلم عليها ربنا في الآية التي ذكرناها، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. بقي الرضاع. الرضاع لم يذكر ربنا سبحانه في كتابه إلا الأمهات التي أرضعن. زادت السنة هذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة، وألفاظه كثيرة، ولا سيما في مسلم فقد ساق له ألفاظ كثيرة. معنى هذا أن هذا الإنسان، أن خالدا رضع من هذه المرأة، هذه المرأة صارت أما له من الرضاعة، فكل من ولدته هذه المرأة فهو أخ لخالد أو أخت لخالد، كل من ولدته تلك المرأة. جميل. وإن كان ولدت قبل أن ترضع خالدا، يعني لا يشترط في أولئك الذين يحرمون على خالد أن يكن من اللائي ولدنا بعد رضاع خالد، مفهوم؟ طيب، وهي تعد أما له من الرضاعة، وزوجها يعد أباه من الرضاعة. معناه كل مولود ولده ذلك الرجل فهو أخوه من الرضاعة، فإن كان ذلك الأب الذي من الرضاعة متزوجا امرأة أخرى، وتلك المرأة الأخرى لها أيضا أولاد يحرمون على خالد، نعم يحرمون عليه، لأنهم يكونون إخوته من أبيه من الرضاعة، وأخت أبيه عمته من الرضاعة، وأخت أمه خالته من الرضاعة، وهلم جرا. تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة، إلا مستثنيات استثنها العلماء. يقول أحدهم: إن حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى أو يزيد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب، أم أختك أم أخيك عمتك وأم عم أم خال خالتك إلى آخره. يقول لك مثلا أم أختك أو أخيك من الرضاعة، أخوك أرضعته امرأة، هذه أم أخيك من الرضاعة، أخوك من النسب أرضعته امرأة، هذه المرأة لو كانت من النسب ماذا كانت تقرب لك؟ إما أمك أو إما زوجته وإما زوجة أبيك. أم أخيك من النسب إما أمك وإما زوجة أبيك، لكن أم أخيك من الرضاعة هذه لا علاقة بينك وبينها، فإنها يجوز لك أن تتزوج أم أخيك من الرضاعة مع أنها من النسب تكون محرمة. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم كل ما تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة، هذا له مستثنيات، تسع نساء يستثنيهن العلماء. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب. أخرجه البخاري ومسلم.
هذه ما قرأت آخرا هذا شيء وقع من موضعه، وإلا فليس في حديث هند، في حديث هند بنت عتبة. هند رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو أبا سفيان رضي الله عنه أنه رجل شحيح، ويقولون الشح هو أعظم من البخل. يقولون بعضهم يقول فرقوا بين الشح والبخل. يقول البخل أن تبخل بما بما ينفع السائل، أن تبخل بما لك فيه منفعة. هذا البخل، هو لك فيه منفعة، ليس عليك في بذله مضرة، لكن لك فيه منفعة وتسأل فتبخل، هذا البخل. لكن الشح أن تمنع ما لا منفعة لك فيه وتمنعه، هذا أعظم. يقول أحدهم يخاطب شحيحا: لو كان بيتك يا ابن عم محمد إبر يضيق بها فضاء المنزل، إبر الإبر الخياطة، لو كان بيتك مملوءا بالإبر حتى ضاق فضاء منزلك بالإبر، كم تكون عنده من الإبر هذا؟ ما تصوروا عدد الإبر التي تحتاج لتملأ غرفة حتى لا تجد موضعا تضع فيه إبرة، كم تحتاج؟ شيء ضخمين. يقول له: لو كان بيتك يا ابن عم محمد إبر يضيق بها فضاء المنزل، وأتاك يعقوب وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. يأتيك نبي يستعيرك إبرة ليخيط ذلك القد وقدت قميصه من دبر، لا تعطيه إبرة ليخيط بها. أسأل الله العافية. هذا آية من آية الله في الشح.
نعم. فضل. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير إذنه،
فضل.
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
طيب، جاءت هند رضي الله عنها تشكو، تذكر أبا سفيان في غيبته بشيء لا يسر أبا سفيان لو سمعه. ما هذا؟ غيبة أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذكر أخيك بما لا بما يكرهه ولا يسره في باب التشكي لرفع الظلامة. ثم قالت له: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، هل أخذ؟ قال: خذي. فاستنبط منه الفقهاء أن نفقة المرأة ونفقة البنين على أبيهم، لأن قالت: ما يكفيني ويكفي بني، إذن وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذي، فمعناه أنه يجب عليه أن ينفق عليك وأن ينفق على بنيك. خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. ولهذا جمهور العلماء يرى، يعني عندما يقولون إن نفقة الزوجة والبنين واجبة على 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 على, على رب البيت، طيب فيقول رب البيت: طيب فكم هذه النفقة؟ كم أعطي؟ كم؟ بعض الفقهاء يقدر، فالشافعية مثلا بعضهم يقدر بالمدين في اليوم، مدي أرز في اليوم، لا. لا. ولكن الجمهور يرون أن ذلك لا يقدر بتقدير معين، وإنما مرده إلى العرف لقوله صلى الله عليه وسلم: بالمعروف، فإن تزوجت علية فأنفق عليها بما يعهد من مثيلاتها، وإذا تزوجت دنية فلا بأس أن تصنع ما تشاء. بالمعروف، يعني إياك أن تصنع ما تشاء فتقتلها جوعا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة تجب على المسلمين بعد أن فتح الله مكة. معنى هذا أن قبل أن تفتح مكة كانت الهجرة واجبة على المسلمين، كل من أسلم كان يجب عليه أن يهاجر إلى مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأنهم في الأول في أول الإسلام كان عددهم قليلا في المدينة، فكان يجب أن يهاجروا لتصير المسلمين شوكة وليكثر عددهم. ويجب كان يجب عليه أيضا أن هذا الذي أسلم في بلاد قومه كان يجب عليه أن يهاجر لئلا يؤذى، لأنهم كانوا يفتنون في دينهم، يفتنونهم حتى يردوهم عن دينهم، فلماذا تجلس بينهم؟ وفي هذا نزل قول ربنا سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لكن هذا زال الوجوب، وجوب الهجرة بعد فتح مكة، لأنه بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، واشتد صلب المسلمين وقوي عودهم والحمد لله. ولكن جهاد ونية، يعني مفارقة الأوطان التي كانت واجبة على الأعيان بالهجرة إلى مدينة، هذه يعني ارتفعت، ولكن بقيت مفارقة الأوطان لغيرها من الأسباب، لأجل جهاد مثلا، ونية لأجل نية عامين صالح كالحج مثلا، كالفرار بالدين من الفتن مثلا، هذا كله فيه مفارقة للأوطان، ولكن ليست لأجل الهجرة، لكن تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا أمركم إمامكم بأن تنفروا إلى الجهاد فانفروا وأطيعوا ولا تتخاذلوا.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يبين أن النفس التي حكم الله بعصمتها فإنها يجب أن تحترم ولا يتقحم جنبها ولا تهدر إلا بسبب أو رتب الشرع عليه إهدار تلك النفس وإزالة الحرمة عنها. فنفس المسلم نفس معصومة لا يخلص إليها ولا يوصل إليها، وحرمة فيها عظيمة جدا عند الله. ومن لقي الله بدم رجل مسلم في يديه فقد لقي الله بشيء عظيم جدا جدا جدا. وأنتم تقرؤون قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقضية خطيرة، ولا يحل دم هذا المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، قتل نفسا ظلما عدوانا فيقتل، طبعا وهذا حكم قضائي، هذا القتل حكم قضائي، فالذي يحكم به هو قاضي المسلمين بعد استيفاء شروط القضية، والذي يقتله هو ولي الدم وليس يقتله أحد المسلمين، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. النفس بالنفس، والثيب الزاني، الثيب يعني المحصن المكلف إلى آخره، الزاني فهذا أيضا عرض مهجته للإتلاف، والمارق من دينه الذي ارتد وترك دينه وفارق جماعة المسلمين.
نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم.
لا خير فيه إذا كان أحصن، إنما هو يحصن وليس يحصن. على أن هذا الكلام غلط مني، لأني تذكرت قول ربنا سبحانه: فإذا أحصن، هذه قرأت أيضا فإذا أحصن، فهي تحصن أيضا فهو يحصن أيضا. السرعة التسرع خايب.
أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا رجل من أسلم القبيلة المعروفة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو ماعز الأسلمي، هذا الرجل الذي طوي اسمه هنا هو ماعز المعروف، قضيته معروفة. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاهد على نفسه، أي أقر أنه زنى، يطلب أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا. وهذا يبين لكم فضيلة هذا الصحابي الذي لم يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الحد بإقراره الأول، بل استخرج إقراره 4 مرات، وفي كل ذلك يقر وليس يكع ويرجع، وهو يعلم على أي شيء يقدم. فأقر 4 شهادتين، أي أقر 4 مرات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد. ومن هنا قالت طائفة من العلماء إنه لا يقام حد الزنا على المحصن إلا إذا أقر 4 مرات. وقالت طائفة لا، بل يكفي مرة واحدة. واستدل هؤلاء بحديث الغامدية، فإنها أقرت مرة واحدة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنيسا برجمها. مسألة طويلة الذيل. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخرجه البخاري ومسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذه المسألة فيها خلافان، خلاف بين الجمهور وأهل الظاهر. الظاهرية يرون القطع في كل ما سرق، قليلا كان أو كثيرا، حقيرا كان أو جليلا، كل ما سرق، كل سارق سرق فإنه يجب أن يقطع، لعموم قول ربنا سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والجمهور يقيدون العموم في الآية بالأحاديث، وهي أحاديث كثيرة، لكنهم يختلفون في النصاب، ما هو نصاب الذي تقطع لأجله اليد. خلاف بين العلماء طويل الذيل، نكتفي بالإشارة إليه فقط. وبهذا نكون أتممنا هذا هو هذا الأربعون
آخر
مازال حديث؟
لا، هذا الأربعين باقي الحديث الذي ختم به.
تفضل أخ.
قال: آخر الأحاديث 40 في الأحكام، وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم. وأختمها بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ونسأل الله تعالى أن يرحم الحافظ المنذري، وأن يعظم ثوابه، وأن يعلي درجته، وأن يدخل عليه النور والسرور في قبره بهذا هذا التويليف الصغير الذي ترك لنا، صغير الجرم عظيم النفع إن شاء الله. ونسأل ربنا سبحانه أن ينفعنا بهذا الذي سمعنا، وأن يقبله منا، والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك شيخنا. نحمد الله عز وجل أولا أن اصطفانا من الناس وجعلنا من المسلمين، ثم اصطفانا